الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. شرحنا هاتين الآيتين، لكن جواب القسم في قوله سبحانه وتعالى إنك لمن المرسلين، إنك أيها الرسول النبي من المرسلين، فتأكد من ذلك وتيقن أنك مرسل من عند الله، وأيضا ليعلم العالم أنك مرسل من عند الله. والرسالة أمر عظيم، الله عز وجل يصطفي لها من شاء من عباده. وهذه الآية تثبت للناس قضية كبرى كان شك فيها كثير من البشر، بل حارب كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، يقول أنت لست برسول. لماذا؟ لأنهم هم يرون الرسول، يعني حاكوا أساطير وخيالات في عقولهم، ثم قالوا لا بد أن يكون رسول إما من السماء معه ملائكة تفتح له أبواب السماء وهو ينزل، تفجر له الصخور. لا، المسألة فيها هدوء وبساطة، لكن بقدر بساطتها فيها عمق وأصالة، وهو أن الله عز وجل يختار من هؤلاء البشر الذين يملؤون البيوت ويمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، يصطفي منهم رجلا واحدا للرسالة، يصطفيه، يختاره، يجتبيه، ثم يجعله رسولا من عندي، يعني من الناس. لماذا؟ لأنه يعيش آمال الناس وآلام الناس، لأنه يعرف يعني احتياجات الناس، فلهذا يكون قدوة وأسوة لهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا يمكن أن يكون رسول للناس أن يكون ملكا، لأنهم سوف يعتذرون في آخر المطاف، يكون هذا ما نستطيع أن نقتدي به لأنه ملك. إذا قيل لهم صلوا كما يصلي قالوا أصلا ملك أعطاه الله قوة. إذا قالوا مثلا صوموا كما يصوم قالوا لا، من يستطيع هو ملك، لكن جعله الله رجلا منهم. وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختاره الله عاش 40 سنة في مكة، عرفوا صدقه، أمانته، إخلاصه عليه الصلاة والسلام، وفاءه، ومع ذلك سموه الصادق الأمين قبل الإسلام، قبل الرسالة يعني والوحي، فكيف بعد الوحي؟ فهنا يقرر يعني بعض الناس الآن ممن ضعف أمره في العلم والمعرفة يقول يعني تقرير مسألة أنك لمن المرسلين، لا، هي قضية كبيرة وحاسمة وحل لهذا الإشكال الكبير، لأنه يقول أنت ما لست من المرسلين، فيقسم الله عز وجل بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، والله الذي لا إله إلا هو إنك مرسل مثل ما أرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله إن الله أرسلك، والله إن من كذبك أنه هو الكاذب، فأنت مرسل من عند الله. إنها تحقيق يعني قضية كبرى، يعني كان يستهين بها الناس، بل شككوا أصلا، لأن اعتراضات البشر على المرسلين من أمور، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ يقول كيف يكون بشر منا ونتبعه؟ لا يمكن، فبشر عندهم صعب، ما لا يصدقون، لا بد يكون ملك. ومنا يعني حتى لأنهم دائما الناس يقبلون من البعيد في الغالب، أنك تأتي داعي وأنت في مجتمع آخر يقبلون منك، لكن البيئة التي تعيش فيها في الغالب لأنهم عرفوك صغيرا فحقروك كبيرا، قالوا منا ولد فلان اللي كان معنا قبل أمس الآن أصبح يدعو. ولذلك في بعض المناطق الريفية والقروية والبادية إذا جاءهم طالب علم سافر ثم رجع تكلم، قال ولد فلان اللي تكلم، يعني قال ما حصلت له، لأنهم يعرفون يعني هو كان يلعب معهم في القرية ويلعب معهم في البادية، فيقولون كيف يكون عالم يعني وش اللي يميزه علينا؟ هذا منطق الجاهلية، منطق يعني منطق ساذج، منطق حقير، منطق خلف الأدلة. وماذا يمنع أن الله يجتبي رجلا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كان يعيش مع الناس، فالله يختاره سبحانه، والله يصطفيه، والله يجتبيه بالرسالة. وهذا اللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك أنت أيها الرسول النبي الكريم لمن المرسلين. ثم في كلمة لمن المرسلين سر، وهي أنك لست بدعا من الرسل، ما لس، وكما قال سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست يعني أنا ما ابتدعت، وليس أنا يعني غريب، لأنه سبقني مرسلون مثلي، أنا من ضمن هذه القافلة الكريمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أنا ما أتيت بشيء جديد، بل أرسل الله في كل أمة رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأنا من ذاك السرب الطيب والقافلة المباركة وذاك الصف الممتاز الذين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إنك في قوله لمن المرسلين إنك صاحب رسالة ليست لنفسك، إن عليك أن تقوم بها، لا تعتذر. بإمكان الإنسان أن يعتذر عن مشروع أو لا يلقي خطبة أو يعد محاضرة، يعني كما يقول العامة بصره، إما أن يقدم أو يؤخر، لكن لا، أنت من المرسلين وعليك أنك تتحمل تبعة الرسالة وتصبر على الأذى وتواصل المسيرة حتى يأتيك اليقين ويأتيك الموت، ولا تكتم شيئا وتبلغ حتى يقول له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول لا تكتم حرفا واحدا، ولو كتمت آية أو حرف ترى ما بلغت الرسالة. ثم يقول لا تخاف من الناس، والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك ولا يغتالوك، المهم أن تبلغ الرسالة. فهنا قضية الرسالة ليست على الكيف، يعني على الاختيار، يعني وجهة نظر تبغى ولا ما تبغى. لا، وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ليس على كيف من تكون مسلم أو لا تكون مسلم. أنت مسلم تلتزم بالإسلام، تلتزم برسالة الإسلام، داعية بأخلاقك وسلوكك، تذهب الشرق والغرب أنت ممثل شرعي للإسلام، أنت ناطق رسمي باسم الشريعة، ما تقول لا بلغوا عني ولو آية قبل ما تمثل القبيلة أو الدولة أو البلد أو اللون، مثل هذا الدين العظيم، لأن الله شرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ورفع قدره بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ومكنه وقال له إنك من المرسلين فأنت نبي في نفسك، ثم إنك من المرسلين إنك من ضمن ذاك الصف، ثم إنك من المرسلين عليك تبلغ الرسالة ولا تتأخر عن تأدية الواجب. فأنت بشر طبعا لكنك معصوم ونبي، فنحن في موقفنا من الرسول عليه الصلاة والسلام بين طائفتين، طائفة غلت فقالت ليس بنبي وكذبت، وطائفة أعطته بعض صفات الإله وكذبت، حتى يقول بعضهم أنه يغفر الذنوب عليه الصلاة والسلام. وأحد الغلاة يقول لما زار مسجده عليه الصلاة والسلام وسلم على قبره، يقول بعض الغلاة يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأكني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. يقول اغفر لي ذنوبي، لا اغفر الذنوب إلا الله ولا يحيي إلا الله. فانظر كيف غوت الطائفتين وسقط الفريقان، من غلا في نفي النبوة ومن غلا في اكساب بعض الألوهية، فهو بشر صلى الله عليه وسلم ولكنه نبي معصوم مرسل من عند الله على صراط مستقيم. أنت أيها النبي على منهج واضح وعلى طريق واضح، والله في المعتقد والأخلاق والأداب والسلوك، منهجك مستقيم، ما في التواء ولا في غموض ولا في ألغاز ولا في أحاجي، واضح منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن واضح الكلام، ليس في أسرار في الإسلام. ولهذا بعض الناس الآن إذا طرح عن الإسلام كان يطرح طرح فلسفي، وقد ذم ابن تيمية من يطرح الإسلام في طرح فلسفي، وذم أيضا الشاطبي في الموافقات من يريد أن يطرح الشريعة في قوالب فلسفية، مثل ما يفعل بعض المفكرين عندنا يعقدون الألفاظ ليطرحوا الإسلام في هذا النسيج أو هذا السياق الذي أو القاموس الذي يقدمونه للناس. لا، الشريعة لها طعم، الشريعة عربية تقدم بلفظ عربي واضح، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ما عندنا أسرار ترى، لأن على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم فاعرف أنهم على دسيسة. لماذا نتناجى؟ يعني لماذا نوصوص بالكلام؟ ما عندنا اجتماعات خاصة ولا اجتماعات سرية ولا لقاءات في الغيران وتحت الأرض، لا لا، نحن واضحون، ننادي بالمبادئ كل يوم 5 مرات، الصلاة، الزكاة، الحج طبعا بعد التوحيد ونحو ذلك. هذه أمورنا، يعني أنك تعلم الناس الإسلام بوضوح حتى يقول على صراط مستقيم، على أمر واضح، ما في التواء ولا في غموض. ولذلك تقرأ شريعته عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة تجد والله الخير والبركة وتجد السعة واليسر. ويوم تقرأ السير الملتوية للباطنية والإسماعيلية الفلاسفة بأنواعهم تجد العبارات الملغمة الملغزة الغامضة، فيها شك وفيها حيرة وفيها اضطراب، حتى هم أنفسهم يعني كان عندهم اضطراب. الآن يوم يقول الشهرستاني أحد الفلاسفة الكبار يعني قرأ في المعارف ما عرف الحقيقة لأنه ترك القرآن والسنة، قال لعمري يقسم لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكر هكذا أو قارعا سن نادم. يقول والله أني رحت أنا عند الفلاسفة وعند المفكرين وعند الحكماء اللي يسمى حكماء ما وجدت من الواحد محتار يعني مدهوش يضع ذكنه على كفي حائرا أو واحد نادم يقرع سن النادم. لماذا؟ لأنه ترك الشريعة. قلت له في بيتين أنا رددت عليه، قلت لعلك يا أستاذ، يسمونه الأستاذ الشهرستاني، لعلك يا أستاذ ما زرت هاشما، يعني كناية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الهدى المبعوث، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام، رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، من بيت هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للنسور الكشاعمي. عدوا إلى المنبع الأصيل، إلى على صراط مستقيم، لا التواء ولا في، ليس في الشريعة كيسة ولا أخيلة وليس فيها غموض، إنما هو الوضوح، يخبرك في الآية بما يجب عليك من صلاة وحسن خلق وسلامة صدر وبر والدين وصلة رحم وصبر وكرم واستعد للآخرة وتزود من الدنيا بما يكفيك وانتبه للمحرمات واترك الفواحش ولا تظلم الناس وكل حلال. هذه الرسالة يعني أمور سهلة ميسرة، لكنك لم تسمع في غير القرآن، تسمع حتى الذين يعني بعض المسلمين ترى يقلد بعض الفلاسفة والغرب في الطرح، فتجد يوم الجمعة يخطف في عوام لا يدرون، العوام بعضهم ما يعرف نواقض الوضوء ولا يعرف كيف يصلي ركعتي الضحى، وتجد يقول إن العولمة في ثوبها الجديد بدت في سيل جارف وفي زحف زاحف، تريد أن تغير هوية الأمة، الهوية الثقافية للأمة، ولها أجندة خاصة ولها مسارات ينبغي أن نراجعها تحت على أرضية مشتركة لنتفاهم مع الآخر. ومن هذا الكلام أزبد ورعد، ومن هذا اللفيف والغثيان والهذيان، وتجده طفشان وزعلان وغضبان لأنه ترك القرآن والإيمان. سهلوا العبارات يا أخوان، وضحوا للمصلين ماذا يريدون، وتركونا من غموض العبارات، حتى ذم العلماء هذا المنهج يقول كلام من كثير، يقول بنتين من كلام الفلاسفة كجمل كلحم جمل غث في صينية ذهب على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهم يزبرقون العبارات مثل الصينية التي منها ذهب تبرق وفيها لحم خنزير منتن، حتى ابن تيمية ذكر هذا في موضع آخر، يقول مثل لحم الخنزير كلام الفلاسفة، لحم خنزير منتن له رائحة أعوذ بالله كريهة، لكن يغري الناس بأنه في صينية من ذهب، صحن من ذهب، فيبرق الصحن من ذهب، فإذا برق يغتر به الناس، لما يجون بعبارات كبيرة من التخيل ومن المعرفة ومن الانفصال ومن الجوهر ومن العرض، فيغتر يعني ضعاف الأنفس به، مع أنه ترى المفهوم يعني المعنى مثل لحم الخنزير المنتن. ثم وعروا العبارة مثل رأس يعني الذي في رأس جبل، مثل هذا الصيني في رأس جبل، الجبل له بسهل ترتقيه واللحم ما يستاهل أنك تنقله. ولهذا يقول ابن تيمية أن المنافقين من الفلاسفة مثل المنافقين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقين قصدي من في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أصحاب المنافقين، المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الحديث، لأن أهل الحديث مثل أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، البخاري، مسلم، يأخذون القرآن والحديث بمنزلة الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم. قال والفلاسفة لهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر، والمحدثون لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. لذلك الآن تجد ذكر من مسك الأثر من الكتاب والسنة في كل مكان. بالله عليكم، هل تعلمون بعد الصحابة أشهر من البخاري؟ قمت أنا وزملاء لي في مجلس بسؤال في مجموعة من الشباب، قلنا من أشهر رجل بعد الصحابة؟ بل أحيانا أشهر من كثير من الصحابة هو الرجل. أخذوا يقعون في الزعماء والحكماء والشعراء والأدباء، في الأخير قلنا البخاري. قال الجميع صدقتم، البخاري. تسمعوا في المنبر، في الشاشة، في الكتاب، في الدرس، في المحاضرة، في الخطبة، في اللقاء، لأنه اقترن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع الله ذكره. فمن أراد الشرف والعزة والاستقامة يكون على صراط مستقيم، فصراط الرسول صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم في الدنيا، وجزاء من يسلك الصراط المستقيم هذا الذي نحن فيه أن الله ينجيه على الصراط الذي هو على متن جهنم. قال أهل العلم بقدر مضيك هنا على هذا الصراط ومشيك الممتاز أو يعني المتماسك على هذا الصراط بإذن الله تمشي على ذاك الصراط وتنجو، وبقدر انحراف الإنسان عن هذا الصراط يأتيه انحرف قليلا وقع الانحراف في الصراط على متن جهنم، انحرف كثيرا وقع في نار جهنم. هما صراطان، صراط هنا دنيوي معنوي، صراط القرآن، السنة، الصلاح، الاستقامة، صراط هناك على متن جهنم لا ينجو أحد لا بشهادة لا بمال لا بنسب لا بحسب لا بقبيلة لا بأسرة. بماذا؟ باتباع الرسول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال تنزيل العزيز الرحيم، يعني القرآن تنزيله من عند الله، القرآن ليس مخلوق بل هو كلام الله نزله على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب النبي العربي بلسان عربي مبين ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم من المنذرين. هذا القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا ثم في ليلة القدر ثم نزل منجما على الحوادث. تنزيل العزيز الرحيم، انظر اقتران الاسمين بصفتين. هنا القران في القرآن، هنا فن اسمه القران في القرآن، كيف يقرن الله بين اسمين مثل عزيز الرحيم؟ ما قال هنا العزيز الجبار، لا، لأن العزيز هو الذي عز فقهر، والرحيم هو من لطف بخلقه، فهو مع عزته على أعدائه يقهرهم، رحيم بأوليائه. هذا الكلام في القرآن، هذا سر هذا الكلام يعني المعجز المتحدى به المبارك كلام الله عز وجل. فانظر كيف أتى باسمين مباركين، فالله عزيز. عزيز من معانيه قالوا هو الذي لا يغالب ولا يحارب، قال وهو الذي يذل يكبت من عاداه ويذل من آذاه، وقالوا عزيز هو الذي لا يغلب أبدا سبحانه وتعالى وقد مر، والعزيز الذي إذا أراد شيئا أدركه جل في علاه من قوته وعزته، فلا يرام ولا سبحانه وتعالى ولا ينال ما عنده إلا برضاه، ولا يغالب من الناس، حتى يقول حسان زعمت سخينة وأن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. الرحيم، الرحيم سبحانه وتعالى الذي رحم عباده، وفي القرآن الرحيم إذا اقترن بالرحمن فهو رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فإذا أطلق فهو الرحيم على أنه سبحانه عزيز، لأنه لو قال عزيز يتوهم أن صفة العزة ليس فيها رحمة، لأنه يعني يذم من الناس من عنده عزة وجبروت لكن ما في رحمة، فعزة بلا رحمة جبروت وقوة وقسوة، ورحمة بلا عزة ضعف ومسكنة، حتى تجد في الناس قليل من يجمع العزة والرحمة، فإما أحدهم تجد عنده عزة وتجد عنده جبروت وقوة واستكبار ولا في قلبه رحمة، وبعضهم تجده رحيم ولين لكنه ضعيف ولا يقف لحق ولا ينتصر من باطل، هذا في معاني البشر. أما الله سبحانه وتعالى فمن أسمائه الحسنى أنه عزيز وأنه رحيم، وهذا سر كما قلت لكم القراءة في القرآن. يوم تأتي مثلا بهذه الألفاظ، لماذا جمع هذا بهذا؟ غفور رحيم مثلا، عليم حكيم، وهذا لها مجال يعني في سوف تمر معنا في الأسماء والصفات بإذن الله عز وجل، لكن لا سبحانه وتعالى لأسماء وصفاته أن نثبتها، أن لا ننفيها، أن لا نشبهها ولا نمثلها ولا نعطلها، ولا نطلق على الله من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه سبحانه وتعالى على نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقف مع النصوص ونقف مع مذهب السلف لا نتعداه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا القرآن أنزله العزيز الرحيم، وإذا كان هذا القرآن أنزله العزيز الرحيم فماذا تصور أن يكون هذا القرآن؟ يحمل العزة ويحمل الرحمة، ففي القرآن شرف وفي القرآن قوة وفي القرآن وضوح وفي القرآن رحمة، فتجد الرحمة واليسر والسهولة. حتى إن كثير من يعني من أساطين العالم الآن، حتى يعني ممن اعترف بالحقيقة، يعالجون الناس بالقرآن ويرون أن في القرآن معنى خاص ليس في كتب البشر ولا يوجد في كلام البشر. فإذا كان الله الذي أنزل هذا القرآن وهو سبحانه وتعالى عزيز وهو رحيم، فلا بد أن يكون في كلامه عزة سبحانه وتعالى وفي كلامه رحمة، ولا بد أن يكون لأولئه الذين يعملون بالقرآن لهم حظ من العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا بد أن يكون لهم رحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن، رحماء بينهم المؤمنون، فهم أخذوا العزة والرحمة ممن أنزل القرآن وهو العزيز الرحيم جل في علاه. إن تحت كل كلمة في القرآن وعبارة معان وأسرار لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، أو من أو كثير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن مع الاستنباط ومع الفهم ومع التدبر يفتح الله القلوب هذه القلوب يفتحها ويجعلها أوعية لتعلم كتابه سبحانه وتعالى. بالمناسبة أقول من استنفذ عقله في دراسة كلام البشر وقصائد البشر وخطب البشر، والعقل تعرف آلة وجارحة تستهلك وتصير مرهقة، ثم أتى بهذه الجارحة المرهقة المستهلكة ليقرأ بها كلام البشر ليقرأ بها كلام رب البشر ويستنبط كلام رب البشر ويفقه كلام الرسل، أتى بذاكرة يعني كالة مرهقة مستنفذة مستفرغة في ذلك. ولهذا الميزة الصحابة كما سلف معنا أنهم أتوا بأذهان، حتى أشار بعض العلماء أتوا بأذهان واعية لم يصرفوها في علوم أخرى حتى تنتهك هذه العقول، بل أتوا بها جاهزة مستعدة متلقية للقرآن، فصاروا يعني هم الفاتحون المجددون المصلحون للعالم، وفتحوا يعني المدائن وفتحوا القلوب وفتحوا الأسماع والأبصار بهذا الكتاب العظيم. بالمناسبة يقول لي أحد العلماء قريب كنا نتحدث معه، قال من فضل الله سبحانه وتعالى للصحابة أنهم ما عرفوا الأقوال أقوال المتأخرين، وبالله عليك لو أن الصحابة كان قبلهم هذه الأقوال أقوال المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة والظاهرية وأقوال المربين والأصوليين والنحاة واللغوين التي جمعناها في المجلدات، كيف يكون الصحابة؟ نحن الآن إذا أردنا نقرأ آية قرأنا عليها كل الشروح والتعليقات، ثم قرأ الحديث والتعليقات وكلام الفقهاء والأئمة والمربين والنحاة واللغوين، ثم نأتي للنص وقد تعبت أذهاننا وفنيت أذهاننا لأن صرفناها في كلام البشر، هل من عودة إلى أن نفهم كلام الله كلام الله عز وجل؟ لأنه يقول تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إن مهمتك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام هي إنذار هذا القوم هؤلاء القوم، إنها مهمة واضحة، ليست مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم سياسية كإقامة الدولة، هذه إقامة الدولة جت من الإجراءات يعني ليقوم الدين، ليست ينشر صلى الله عليه وسلم فكرا اقتصاديا أو طروحة أدبية أو أنه صلى الله عليه وسلم يعرض فصاح على الناس وخطابة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى برسالة ربانية، رسالة التوحيد، رسالة الوحدة، رسالة الإيمان بالله عز وجل أن لا يعبد إلا الله، وبعد رسالة التوحيد أن تهذب النفس بأخلاق القرآن وأن تزكى النفس بما أتى في القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم محث عليه الصلاة والسلام رسالة محددة يبشر بجنة النعيم، ينذر الناس النار لمن أعرض عن منهج الله. أسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وتوفيقا وهدى ورشادا.